باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 20 من اول الايه 9. وابتدأ يقول للشعب هذا المثل: انسان غرس كرما وسلمه الى كرامين وسافر زمانا طويلا، وفي الوقت ارسل الى الكرامين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم، فجلده الكرامون وأرسلوه فارغا. فعاد وأرسل عبدا آخر فجلدوا ذلك أيضا وأهانوه وأرسلوه فارغا. ثم عاد فأرسل ثالثا فجرحوا هذا أيضا وأخرجوه. فقال صاحب الكرم: ماذا أفعل؟ أرسلوا ابن الحبيب لعلهم إذا رأوه يهابون. فلما رآه الكرامون تآمروا فيما بينهم قائلين: هذا هو الوارث، هلموا نقتله لكي يصير لنا الميراث. فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين. فلما سمعوا قالوا: حاشا. فنظر إليهم وقال: إذن ما هو هذا المكتوب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة، ولكنهم خافوا الشعب لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم. فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه. فسألوه قائلين: يا معلم، نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجوه، بل بالحق تعلم طريق الله، أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فشعر بمكرهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ أروني دينارا لمن السورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب، وتعجبوا من جوابه وسكتوا. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا، إحنا في الإصحاح 20، وتحديدا إحنا يوم اثنين البصخة، الاثنين الأخير. ربنا يسوع كان بيعلم في الهيكل، آخر كلام شفناه المرة اللي فاتت إنه راحوا يستجوبوا ربنا يسوع هيئة مصغرة من السنهدريم، قالوا له: كلنا بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن هو الذي أعطاك هذا السلطان؟ أنت بأي حق بتعلم في الهيكل؟ وشفنا المرة اللي فاتت إن نتيجة الاستجواب دوت المسيح كشفهم في أمرين. الأمر الأول كشف إنهم ضد الله، لأنه لما سألهم عن معمودية يوحنا هم عارفين إن يوحنا نبي، حياة يوحنا وانجذاب الناس له، حتى هم ما قدروش يوقفوا يوحنا عن العمل بتاعه، فهم عارفين ان يوحنا نبي. طب اذا كنتوا عارفين ان يوحنا نبي ليه ما طوعتهوش؟ يبقى كونكم ان انتم ما طوعتوش نبي الله يبقى انتم ناس ضد ربنا. دي الامر الاول. الامر الثاني كشف جهلهم. طيب هم عارفين ان يوحنا نبي، طب ليه ما راحوش يعترفوا بيه؟ لان يوحنا قال انا بعمد الخطاط، فكبرياءهم يمنحهم من ان يعترفوا انهم خطاط، فلذلك ما راحوش ليوحنا. فرغم انهم عارفين ان يوحنا نبي، لكن عشان يبرروا نفسيهم انهم ما طوعوهوش، لما بيقول لهم معمودية يوحنا من اين كانت، قالوا له ما نعرفش، فاجابوا انهم لا يعلمون من اين. يبقى قدام الناس بان جهلهم، انما في حقيقه انفسهم هم عارفين ان يوحنا نبي، واحنا بنكذب عشان نبرر نفسينا لما قلنا ان احنا ما نعرفش. يبقى كشف ان هم ضد الله، ان هم ضد الناس، ان ضد انفسهم، عارفين الحق وبيكذبوا. فالخلاصه انه كل ده يثبت ان هم ناس غير مستحقين انه يتولوا مسؤوليه التعليم، ناس ضد ربنا، ناس ما بتقولش الحق، ناس بتدور على نفسها مش على خلاص الناس، كيف يصلحوا ان يكونوا معلمين؟ نفس الامر دوت اللي اتبعوه مع يوحنا هو ذات موقفه من ربنا يسوع. هم عارفين ان المسيح من السماء، هم لسه مش مدركين البنوة الله والثالوث، بس بشهادة نيقوديموس وده واحد منهم، قالوا له يا معلم نعلم انك اتيت من الله متعلما. احنا عارفين ان انت من ربنا، ما حدش لا يستطيع، لا يقدر احد ان يفعل هذه الاشياء التي انت تفعل ان لم يكن الله معه، انت من السماء. فهم عارفين كده، ومع هذا وقفوا ضده. يبقى اذا هم ضد الله، انسان، عشان كده ربنا يسوع مره بيكلم بيقول انسان قد كلمكم بالحق، يقصد انسان ايه؟ انت شايفني في الايه كانسان وبتحكم عليا كانسان، طيب ما هنا كلامي واعمالي تدل ان انا سماوي، ان انا من الله، ان انا لم اتي من ذاتي، وعلى الاقل تسمعوا كلامي تطوعوني. يبقى انتم ضد ربنا، نفس موقفهم مع يوحنا. نمرة اتنين هم عرفوا ان هو المسيح، التعليم اللي قالها ربنا يسوع ودخول يوم حد الزعف، وده الاثار هيجهم صورة واضحة ان هو المسيح، والناس عرفت ان هو المسيح. طب انتوا عارفين ان انا المسيح، ليه بتدعوا ان انتوا مش عارفين؟ ذات الامر انه خايفين على مكانتهم ومركزهم، ده بيوبخنا، ده ما جاش من خلالنا، ده مش معترف بدورنا بسبب رياءنا ونفاقنا. فعارفين ان هو المسيح لكن بيكذبوا، باي سلطان تفعل هذا؟ طب ما انتوا عارفين ان انا المسيح المرسل. يبقى نفس الامر اللي اتبعوه مع يوحنا انهم ضد الله وضد الناس وضد انفسهم، اتبعوه مع السيد المسيح ضد الله وضد الناس، الناس كلها عارفه، الناس هتفت له وهو داخل اورشليم، وصلنا لابن داوود، ده ده, ده 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 لقب المسيح زي ما شفنا يوم حد الزعف. لكن كذب علشان يبرروا نفسيهم ان احنا ما نعرفش ان هو المسيح. طب ايه برهان معرفتهم ان هو المسيح؟ ده المثل بقى اللي بيقوله السيد المسيح النهارده، ومن هنا يبان بقى التتابع في فكر القديس لوقا. إيه؟ انتوا عرفتوا ان انا المسيح وحديكوا البرهان. البرهان في مثل الكرامين، مثل الكرامين واخد من الايه 9 لغايه الايه 19، لو حبينا نلخصه هو بيلخص تاريخ الامه بتاعت اسرائيل في ماضيها وفي مستقبلها. بيلخص تاريخها في ماضيها من بدايه نشاه الامه لغايه مجيء المسيح، ده الماضي بتاعها. طب المستقبل بتاعها انه هيصلبوا المسيح وهيرفضوه وهينزع منهم الكرم يسلم للامه. ادي ملخص مثل الكرامين. ندخل جوه المثل، يقول في الايه 9 وابتدى يقول للشعب هذا المثل، بيوجه الكلام للناس. طب ليه بيوجه الكلام للناس؟ لان قلنا دول الكتبه والفارسيين ورسائل كان دول معلمين الشعب، فالمسيح أثبت أنه لا يصلح للتعليم فهيعزلهم، فبيكلم الناس دول معلمين بتوعكم، لا أنا بقول لكم أن دول اتعزلوا خلاص. لذلك زي ما قال مثلا بولس كل رئيس كهنة يقام من أجل الناس، ف فكل رجال الدين بكل فئاتهم دول الله يقيمهم من أجل الشعب. فلما بيعزلهم بيخاطب الشعب، أنا جبت لكم دول يا شعب، النهاردة أنا بقول لكم إن أنا عزلت دول. ابتدأ يقول للشعب هذا المثل اللي المسيح عايز يثبته في المثل، إن أنتم يا كرامين، إن أنتم يا كهنة يا فريسيين يا معلمين يا الناس اللي مسؤولين روحيا عن الشعب، أنتم مش أصحاب الكرم، أنتم عاملين في الكرم ودوركم تجيبوا ثمر. ودي نقطة مهمة جدا، يعني ربنا بيلفت بيها انتباه كل من يعمل داخل كرم الرب. يعني مرات يعني الواحد ممكن ينسى نفسه ويحس ان الكرمة دي بتاعته، لا، ربنا بيقول للقيادات بتوع اسرائيل لا ما تنسوش نفسيكم، انتم اصحاب الكرم، انا اقمتكم، يبقى انتم شغالين عندي، شغلتكم ايه؟ انك تجيبوا ثمر. فده الفكرة اللي المسيح عايز يأكدها لقيادات إسرائيل في القديم ولكل قيادة في الكنيسة، إن إحنا مش أصحاب الكرم، إحنا عاملين عند صاحب الكرم، نحن عاملان مع الله، ودورنا مش بنجيب ثمر لحسابنا، دورنا بنجيب ثمر للمسيح. ابتدأ يقول للشعب هذا المثل. هنلاحظ في تعليم ربنا يسوع في الأسبوع الأخير انه بدأ يركز على شخصه، ما شفناش دي قوي في طول خدمة ربنا يسوع، لكن في الاسبوع الاخير بدأ يعلن صراحة هو مين من خلال التعليم. يعني هنا في مثل الكرامين، احنا دلوقتي بقينا يوم ثلاثة البصخة او اثنين البصخة، يعني ما نقدرش نفصل بالضبط ايه التعليم بتاعت يوم الاثنين من تعليم يوم الثلاث، بس دي تعليم الأسبوع الأخير. قال مثل الكرامين، طب في مثل الكرامين قال إيه؟ أرسل ابني الحبيب، وهم لما شافوه قالوا هذا هو الوارث، فبدأ يشيل لنفسه بشكل واضح أنه هو الابن، أنه هو الوارث. قال في متى 22 برضو في الأسبوع الأخير تعليم أسبوع الألام، مثل عرس ابن الملك، الملك أقام عرس لابنه، يبقى هو هنا أعلن أنه الابن وأعلن أنه هو العريس، بيعلن شخصه. في مثل العذارى متى 25 خرجنا لاستقبال العريس، مين العريس؟ الختم الحقيقي، العريس الحقيقي هو المسيح. في مثل الوزنات في متى 25، كل دي تعليم أسبوع الآلام، أعلن أنه هو الديان، هو اللي ادى الوزنات وهو اللي بيحاسب، بيعلن شخصه. قمة الإعلان هيكون في نهاية التعليم، نشوفها بنعمة ربنا المرة الجاية بنعمة المسيح، نهاية التعليم اللي في الهيكل بعد كده هتبقى في النبوة بتاعت خراب أورشليم، انه بيعلن انه المزمور المسياني، قال الرب لربي، ده مزمور مسياني من الدرجة الأولى، ولا يفسر إلا على المسيح. المزامير المسيانية هي مزامير لا تنطبق إلا على شخص المسيح، سبع مزامير في سفر المزامير، كنا يعني فاكر خدناهم كتير أكثر من مرة. المهم فبيعلن إن هو المسيح، فزي ما احنا شايفين تعليم الأسبوع الأخير كلها المسيح بيركز بقى عايز يعرفهم شخصه، خلاص رسالته خلصت ورايح للصليب، عشان ما يكونش فيه عذر للإنسان في رفض المسيح. ابتدى يقول للشعب هذا المثل، إنسان، الإنسان هو الله. طب وليه متشبه بإنسان؟ في معاملات الله مع الإنسان بيتكلم بلغة الإنسان، بأسلوب الإنسان، فلذلك لقب بإنسان. وابتدى يقول للشعب هذا المثل، إنسان غرس كرما، الكرم هو بيت إسرائيل، بيت إسرائيل يمثل ملكوت الله على الأرض، يعني ربنا عايز يعمل مملكة. كانت فين مملكة ربنا في القديم؟ شعب إسرائيل، ده الشعب اللي يعرف ربنا، ده الشعب اللي بيحكمه ربنا، ده الشعب اللي مع شريعة ربنا، ده الشعب اللي بيعلن من هو الله، فبقى إسرائيل يمثل مملكة الله. عشان كده لما إسرائيل راح لسبي بابل بدنا نسمع عن ما يسمى بأزمنة الأمم، بقت السيادة للأمم مش لإسرائيل، ممكن نبقى نتكلم عنها في نبوة جبل الزيتون، يعني فكرة أزمنة الأمم وملء الأمم أكثر من تعبير. طيب يبقى القرن هي إسرائيل. سفر المزامير وسفر أشعياء، سفر المزامير بيتكلم عن الكرمة دي في فكر الله، مملكة ربنا دي. قال في المزمور 80 الآية 8 كرمة من مصر نقلت، لأن إسرائيل كان موجود في مصر وربنا نقل. طردت أمما وغرستها، طرد 7 شعوب كنعان وسكنهم في الأرض بيقيم المملكة بتاعته. طب ليه متشبهها بكرمة؟ الكرمة دي عصير اللي بتطلع عنب، والعنب نعصر منه العصير، العنب عصير العنب ده رمز للفرح. فإسرائيل يمثل فرحة ربنا، كرمة ربنا، ده الشعب اللي ربنا كان يعني إنجاز أقول متعشم فيه، إنجاز يعني إنه ده حيبقى شعبي وتبقى دي مملكتي، ودول يعلنوا اسمي، ودول يعرفوا الناس بشخصي، ودول أنا أجي أتجسد في وسطهم، وهم اللي يروحوا يعلنوا الخلاص للأمم. ده كان فكر الله تجاه إسرائيل. عشان كده لما أشعياء بيقول ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بخير، يقصد إسرائيل. أنتوا كان دوركم يا إسرائيل تاخدوا خبر الخلاص وتروحوا تبشروا الأمم بالخلاص دوت. فهم كانوا الكرم في فكر الله، مسرة ربنا، فرحة ربنا. طب ده سفر المزامير الكرمة في فكر الله. طب في الواقع بتاعها، الواقع المر بتاعها، خلى ربنا يبعت لهم أنبياء. فواحد من الأنبياء دول أشعياء في الإصحاح الخامس يقول إيه؟ لأنشدن لحبيبي، يعني النشيد ده مش بتاعي، ده نشيد حبيبي. إيه النشيد اللي هتنشده لحبيبي؟ نشيد محبي لكرمه. أنا هقول لكم محبته للكرم، جاب الكرمة ديت وحطها بسياج وحفر معصرة و و و و و وانتظر أن يصنع عنبا، عايزه يصر قلب الله. فلماذا انتظرت أن يصنع عنبا فصنع عنبا رضيا؟ ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع؟ إيه كنت عملهم إيه أكثر من كده؟ ليه إسرائيل ما تممش فرحة ربنا انه فعلا يبقى هو كرمة الله، ملكوت الله على الارض؟ فالكرمة دي هي اسرائيل، كانت في فكر ربنا لكن للأسف لم تحقق مقاصد الله. عشان كده بقى بدأ يعاقبها، هقول لكم ماذا افعل بكرمي، انزع السياج وسلمه للدوس. أشعياء بقى لصح الخامس كله ابتدى يقول للشعب هذا المثل، انسان غرس كرما وسلمه الى كرامين، الكهنة في القديم، القيادات، معلم الشعب. عشان كده لما بيدي الويلات لإسرائيل قال لهم على كرسي موسى، كرسي كرسي التعليم، وفي اليوناني كاتدرائي موسى، اللي يمينها كلمة كاتدرائية. كاتدرائية ده المكان اللي فيه الكرسي بتاع الأسقف أو البابا، ثم الكاتدرائي لأن ده أسقف التعليم أو يعني كرسي التعليم. فعلى كاتدرائي موسى جلس الكتبة والفارسين، دول اللي بيعلموا الشعب، فدول الكرامين. وسافر زمانا طويلا، كلمة سافر مش انه لم يعد يعتني بالكرم، لا، هو سافر زي ما احنا نفهم يعني ايه سافر، لكن لازال يعتني بيه طول تاريخ اسرائيل. الله لم يترك اسرائيل، لما يغلط يؤدبه، يرسل له انبياء ينصره على الأعداء، يبرروا ذراعه القوية ويده الممدودة. أما إزاي يتقال عن ربنا إن هو سافر وهو حاضر في كل مكان؟ أنا كلمة سافر يعني أنا موجود هنا وسافرت، يبقى ما بقيتش موجود في القطر ده أو في الموضع دي أو في البلد دي. طب كلمة ربنا سافر وفي حتة ومش موجود فيها، إزاي يتقال عن ربنا سافر؟ يقصد بيها معنيين. المعنى الأول المعنى الإيجابي، إنه كلمة سافر يعني بدا كأنه مش حاضر في المشهد، بمعنى إنه ترك الحرية كاملة لإسرائيل، كأني مش موجود، سيبكوا تتصرفوا بمرأة عينيكم زي ما أنتوا عايزين أعملوا عملوا. فهي تعبير عن حرية التصرف، ده في معناها الإيجابي. في معناها السلبي، ربنا حاضر وغايب لمن يخضع له. اللي خاضع لله يشعر بحضور الله، حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، طاعة إلي لله. عشان كده قال سفر الأخبار، الله قريب، هو موجود، هو مش بيسافر، هو مش 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 لا يخلو منه مكان، لكن إن طلبتموه يوجد لكم، إن تركتموه يترككم. يعني يترككم كأنه مسافر. يبقى ده المعنى اللي مقصود. القديس كيرلس فسرها بتفسير تاني، قال إنه سافر إنه في الأول كان حضوره بصورة مرئية وسط الشعب في بداية تكوين الكرمة، تكوين الأمة، ظهر في نار علايقة، حاجة ملموسة، علامة حضوره. خروج 19 لما نزل على الجبل عشان موسى يستلم الشريعة، شافوا زلزال ودخان وضباب، علامة حضوره، صورة منظورة محسوسة مرئية. لما دشن موسى الخيمة، سحابة ظللت على الخيمة، وهكذا الهيكل سليمان، لدرجة ان الكهنة ما قدروش يعملوا الخدمة من كتر ما دخلوا الهيكل، لقوا سحابة مش الواحد مش شايف صوابعه، علامة حضور الله. فكانت صورة منظورة. طب كلمة سافر يعني، يعني بعد كده أصبح حضور الله وسط إسرائيل غير منظور، لم تعد له صورة منظورة لكنه حاضر. سافر غرس كرما وسلمه إلى كرامين، وسافر زمانا طويلا. هنا هعمل مقابلة صغيرة قبل ما أكمل في المثل، ما بين تدبير العهد القديم وتدبير العهد الجديد. الكرم ده زي ما شفنا ده إسرائيل. طيب التدبير بتاع العهد الجديد ده في مثل الأمناء في لوقا 19، قال السيد أعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا حتى أجيء. ده تدبير العهد الجديد. تعالوا نعمل مقارنة بين الاثنين. مثل الكرامين يمثل العهد القديم أو تدبير العهد القديم، مثل الأمناء يمثل تدبير العهد الجديد. إزاي؟ الكرامين يمثل العهد القديم، قلنا يهود شعب إسرائيل دول يمثلوا الكرم، قلنا دول اللي كانوا مفروض يفرحوا قلب ربنا، دول تمتعوا بالخلاص من خلال الرمز. لما ترجع تشوف معاملات الله مع إسرائيل، الخروج من مصر رمز للخلاص، عبور الأحمر رمز للخلاص، المن اللي احنا كلناه، الصخرة، الحية النحاس، كل ده كانت رموز. فإسرائيل تمتع بالخلاص من خلال الرمز دي الكرمة. طب الثمر اللي كان منتظر من إسرائيل إنه يعدوا لمجيء المسيح، أدي كل اللي ربنا كان عايزه من إسرائيل، إن شعب يحيا في خوف الله في طاعة ربنا منتظر مجيء المسيح. لما يجي المسيح يقبلوه ويكرسوا بيه للعالم. أدي كانت الخطة اللي في ذهن الله، فده كان الثمر اللي مرجو من إسرائيل. طب نهاية التدبير، نهاية مرحلة إسرائيل إيه؟ إنه لما يجي الإبن خلاص دوركو خلص، جي الإبن روح أنتوا بقى كرزوا للعالم كله. أهو ده مثل الكرامين. طيب مثل الأمناء يمثل العهد الجديد. السيد مسيح إدى عبيده 10 أمناء وقال لنا إيه الثمر بتاعنا؟ إن إحنا نتاجر زي ما اتكلمنا في لوقا 19 مثل الأمناء، تاجروا حتى آتي. تدبير العهد الجديد هو صعد لكن حيجي، يبقى نهاية تدبير العهد الجديد بمجيء المسيح. طب بعد مجيء المسيح ندخل بقى في الأبدية، فيبقى تدبير العهد الجديد اللي هي سنة الرب المقبولة، سنة النعمة دي من تجسد ربنا يسوع لحد مجيئه التاني. عشان كده ربنا يسوع لما دخل لمجمع الناصرة دفع إليه سفر إشعاء قام ليقرأ، وجد الموضع المكتوب فيه روح السيد الرب علي إيه؟ لأكرز بسنة الرب المقبولة، وطوى السفر. أنت لما تروح تقرأ النبوة في إشعياء، لأكرز بسنة الرب المقبولة ويوم انتقام إلهنا. لا، هو قرأ نص الآية وطوى السفر. إيه هو ده؟ زمن النعمة، هي دي سنة الرب المقبولة. طيب السفر اللي اتطوى دوت ستفتح زي ما قال النبي الأصفار، ويدان كل واحد بحسب ما هو مكتوب فيها. ده امتى؟ ده في مجيئه التاني، ده نهاية تدبير النعمة أو تدبير العهد الجديد. طب بعديها بقى تبقى إيه؟ تبقى الأبدية. طيب نرجع نكمل في المثل. وابتدى يقول للشعب هذا المثل: إنسان غرس كرما سلمه إلى كرمين وسافر زمانا طويلا. هي الآية اللي بعديها: وفي الوقت، وقت الإثمار، ما بيطلبش ثمر قبل الوقت، ما بيطلبش ثمر قبل الوقت. طبعا أنا بتكلم عن مستوى الروح. ربنا يستلم النفس ويعتني بيها ويدوقها نعمته ويحابي عليها لغاية ما النفس ابتدي تعي حضور الله. ده كل واحد فينا لو افتكر يعني بداياته الروحية كده، أول ما الواحد بدأ الحياة مع ربنا كان يشعر بحضور الله، يشعر بنعمته، شعر أنه متعزي، شعر أن ربنا محوط حواليه، مفيش خسارة، مفيش حد واقف قصاده على كل المستويات. لذلك أول لحظة اختبار الإيمان بتصدم النفس. أجي في وقت بقى خلاص المفروض أن أنا نضقت، فيجي ربنا بقى إيه؟ يسيبني يعلم أداء القتال، فيبتدي مش يسحب إيده لكن يبتدي يرقب. أبص لقي إيه؟ خسرت حاجة، حد تعبني، صليت والصلاة ما استجبتش، إيه الحكاية؟ أما أنا بدربك بقى، ده وقت الإصمار. أنا مش ما بعملش ده معاك في بداية الطريق، لا، في بداية الطريق تبقوا محمولين على الأزرع الأبدية. كلنا كده حبايبي، لو استمرت الحياة بالمنظر دوت هيعلم يداي القتال فين؟ دي تبقى حياة رخاوة، حياة كسل. عايش مع ربنا ليه؟ ده مريحني ونصرني ومحدش قادر يقرب مني. كانت تمتلي الحياة الروحية على ما يذهب الفم بالأفاقين الكذابين. لا، ده عايز يختبر الإيمان، فما بيعملش دي إلا وقت الإثمار. ودي حكمة ربنا في التعامل مع كل نفس فينا. وفي وقت الإثمار، نرجع للمثل، أرسل إلى الكرامين عبدا، أنبياء. شغلة النبي حاجتين: الحاجة الأولانية أن ينبئ بمجيء المسيح، لأن ربنا بيعد الشعب لمجيء المسيح عشان لما يجي يعرفوه. أرسل إلى الكرامين لكي يعطوه من ثمر الكرم. العمل الثاني للنبي أنه يعد الشعب بالتوبة انتظارا لمجيء المسيح. هذه كانت شغلة الأنبياء، العبيد اللي بعتهم ربنا عبيده الأنبياء على رأي سفر الرؤيا. شغلته ينبئوا بمجيء المسيح عشان الصورة تكمل، عشان لما يجي المسيح نعرفه ما يلتبس علينا الأمر. وفي الوقت نفسه يعدون كشعب بالتوبة لاستقبال المسيح. لذلك بعت يوحنا. يوحنا كان بيعمل ايه؟ كان بيقول للشعب توبوا. توبوا ليه؟ عشان تصنعوا للرب سبل مستقيمة. لما تتوبوا هتفتحوا السكة لمجيء المسيح وقبوله، تفتحوا السكة في قلوبكم، مش من جهة شخص، ولما هو جاي ده تدبير الله. أرسل إلى الكرامين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم. طب رد فعل الكرامين إيه؟ فجلده الكرامون وأسلموه وأرسلوه فارغا. جلدوه يعني إيه؟ يعني يحاولوا يسكتوا النبي، يحاولوا يمنعوا النبي من أن يتكلم. ده أرمية في وقت من الأوقات منعوه من دخول الهيكل. أرمية كان بيدخل الهيكل ويعلم. طب اتغاظوا من تعليم أرمية، منعوه من أن يدخل. ليه؟ ما عشان ما يكلمش الناس. ادي معنى كلمة جلدوه، يحاولوا يسكتوا صوت النبي. طيب لما صوت النبي يوصل لا نتجاوب معه، ما ده 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 مش النبي بتاع ربنا، ده كذاب. لما مثلا أرمية قال لهم ان احنا نستسلم لنبوخذ نصر وده زمن تأديب لا 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 ما تسمعوش كلامه، ادي معنى كلمة جلدوه. طب رد فعل صاحب الكرم: فعاد وأرسل عبدا آخر. طب نبعت لهم واحد تاني. عملوه في التاني، جلدوه نفس الحدوت، نحاول نسكته، نخلي الناس ما تطوعهوش، نقفل قلبنا تجاه كلامه. فجلدوا ذلك أيضا وزودوا بقى: وأهانوه وأرسلوه فارغ. كلمة أهانوه سخروا منه، إهانة. أرمية لما بدأ يتكلم بيعاتب مرة ربنا، قال يا رب سرت للهزء كل النهار، كل واحد يستهزأ بي، كل ما راح أكلم واحد عنك يقعد يتريق علي. سخرية. ايه؟ اهنوه. طب رد فعل صاحب الكار، ثم عاد فأرسل ثالثا، عملوا ايه في الثالث؟ فجرحوا هذا ايضا واخرجوه، يعني مش بس جلدوه يعني قوموه، مش بس اهنوه يعني سخروا منه، لا ده في بقى اضطهاد على مستوى الجسد، جرحوه واخرجوه. أشعية نشروه في عهد مناس، مناس ده حكم 55 سنة، منهم 50 سنة شر، في 50 سنة الشر دول كان نشر، حط أشعية جوه جذع شجرة ونشر، يدوب اكتب له في آخر 5 سنين. إرمية فجرحوه وأخرجوه، رموا إرمية في جب، جب ما فيهوش ميه، ده زي رموه في الجب، سابوه يعني حفره كده في الارض مليانه طينه وسابوه. قبل ما اكمل عايز اقف عند الثلاث ارساليات، بعد ثلاث مرات عبيد هقول فيها 4 نقط. النقطه الاولانيه تكشف طول انات الله، بعت عبد ما جابش ثمر، طب معلش نبعت واحد تاني، طب معلش نبعت واحد تاني، لم تتركنا عنك أيضا، صليها في القداس إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. يجي نبي نرفض، طب معلش نبعت لهم واحد تاني، يهنوه معلش نبعت لهم واحد تاني، يموتوه ما نبعت لهم إيه؟ طول أنات الله. نمرة 2، ممكن أشوف في الثلاث عبيد دول الثلاث حقبات اللي ربنا بعت فيهم أنبياء، في أنبياء ما قبل السبي، وفي أنبياء في فترة السبي، وفي أنبياء ما بعد السبي، ممكن يكونوا دول الثلاث عبيد. مثلا أنبياء ما قبل السبي، هوشع، يؤيل، عموس، حتى يعني هم بالترتيب عشان يسهل حفظه، إشعياء من أنبياء ما قبل السبي، ميخا، صفانيا، كل دول أنبياء قبل ما نروح السبي. فأثناء السبي بعت إرمية وحزقيال ودانيال، إرمية كان في أورشليم، حزقيال راح عندهم عند نهر خابور في, 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 في أرض العراق، دانيال عاصر مملكة بابل في السبي ومملكة فارس اللي جت بعديها، أنبياء في فترة السبي. وأيضا باروخ تلميذ إرمية، وده من الأصفار اللي حذفوها قوتنا البروتستانت، 6 إصحاحات سفر باروخ. أنبياء ما بعد السبي، حجاي وزكريا وملاخي، فممكن يكونوا دول الثلاث إيه؟ الثلاث عبيد. قبل ما نروح السبي خالص حذرتكم، بعت عبيد، رحتوا السبي بعت لكم برضو عبيد، رجعتوا من السبي بعت لكم برضو عبيد الأنبياء. دي نمرة 2. نمرة 3، بص التدرج في زيادة القسوة. في الآية 10 يقول لك جلده العبد داود، ألم على مستوى الجسد. في الآية 11 العبد الثاني جلدوه وأهانوه، ألم على مستوى الجسد ومستوى النفس. العبد الثالث جرحوه وأخرجوه، يعني في ألام جسد مع نوع من الخشونة، نوع من الجفاء، كلمة أخرجوه جرحوه أخرجوه، يعني واحد كده يعني عارف تشده كده من هدومه وتجره في الأرض وتطلعه بر، مش بس رفض، رفض مع تجريح. فالأساوة قاعدة إيه؟ قاعدة تزيد، ودي تورينا مشكلة الخطية. أحب عزوا أنفسكم مدام الوقت يدعى اليوم. ليه؟ وقت ما أشعر بالخطية راجع نفسك، لأن لو انتظرت لألا يقصى قلبكم بغرور الخطية. كلنا نفتكر أول ما الواحد غلط غلطة معينة مثلا أين كانت، تبص لي كان يترجف كده وقلبه يدق ومضطرب، إيه؟ طب اتجرأت وعملتها تاني مرة، لا مش بنفس الاضطراب الأولاني. طب تالت مرة يشربون الإثم كالماء، خلاص ده يمكن لو جيتي وتروح تراجعه يعني ما تعتذنيش يبجح، سوريا. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل الخطيئة بتأسي القلب. عشان كده احب يعني لا تغرب الشمس على غيظكم زي ما قال بولس في أفسس. عشان كده الكنيسة بتعلمنا كل يوم حبايبي، كل يوم في صلاة النوم الواحد يقعد يراجع نفسه مراجعة حقيقية، مش مجرد يا رب جميع ما اخطأنا بيه كان بقولنا في قلبه وما كر الكلام وقال. لا يا حبايبي، ده أنا وأنا واقف بقدم الحساب كل يوم بالليل. عارف لما تتدرب على الحدوتة دي كل يوم بالليل، صدقني تلقائيا تلاقيها بعد كل تصرف، إيه ده، إيه الكلمة اللي أنا قلتها دي، إيه أنا ليه عملت كده، في مراجعة باستمرار للواحد دي ما تأسيش القلب. لكن أعمل خطية وروح ربنا يراجعني عارفين أنتوا بقى إيه الفلفصة اللي إحنا بنفلفصها دي، فتبص تلاقي صوت الروح القدس يخبو، القلب يبتدي يقصو، بعد كده خلاص في 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 راجع في التوبة مهما كان. يعني مش عايز أقول كلمة خلاص ديت، ما بحبش أقفل الباب لا في وش ولا في وش حد، بس طب ليه يعني ننتظر لغاية ما القلب يتحجر؟ فده الدرس الثالث في الثلاث عبيد اللي بعته. الدرس الرابع، ممكن أشوف الثلاث عبيد بمفهوم بقى أوسع من الأنبياء زي ما قلنا. أشوف العبد الأول هو الناموس الطبيعي، معاملة الله مع الجنس البشري، أول رقيب ربنا بعته للإنسان الضمير، ناموس الطبيعي. قايين لما قتل هابيل خاف ليه؟ في ناموس طبيعي بيقول له لا ما انت غلط، رغم ان ما فيش وصية اسمها لا تقتل. يوسف لما امرأة سيده كيف اصنع هذا الشر العظيم وقتل، طب ايه بشر فين يا يوسف؟ ما فيش وصية بتقول لا تزني يا يوسف، لا ده الضمير، فده اسمه الناموس الطبيعي. طب الناموس الطبيعي ده عملنا فيه احنا ايه كبشر؟ جلدناه، عدم الطاعة، أسينا ضمائرنا. فجاء ربنا راح بعت لنا عبد تاني ناموس موسى. انت الناموس الطبيعي بيقول لك غلط ما فيش، طب هي الوصية قدام عينك بتقول لك ده غلط. عشان كده قالها معلمنا بولس الرسول انه قبل الوصية كانت الخطيئة عايشة، لما جاءت الوصية عاشت الخطيئة ومت انا. ايه معنى الكلام بولس؟ انا كنت بعمل خطيه بس ما فيش قانون بيقول لي ان دي غلط، خلاص الضمير تقص. فجاء ربنا راح جايب لي وصيه انا كنت بعملها الاول، بس الاول ما كانش فيه قانون بيقول لي ده غلط، فمش شعر ان انا غلطان. فلما جه القانون الناموس عاشت الوصيه، بانت بقى الوصيه ان انا غلطان ومت انا، اتحكم علي انا بالموت. فده الناموس العبد الثاني ناموس موسى. طب ناموس موسى عملنا فيه ايه كإسرائيل؟ جلدوه وأهانوه، ده العبد التاني. الجلد عدم الطاعة، الإهانة انه اسم الله يجدف عليه بسببكم يا يهود بين الأمم. انتوا بتقولوا ان احنا بنعبد ربنا، ده قالها لهم إرميا، جاب لهم الشعوب الوثنية وكل شعب بيعبد الوثن بتاعه، قال لهم هل في من الشعوب دول شعب ترك الإله الوثني بتاعه وعبد إله آخر؟ فعلا ما فيش، كل شعب عبد إله هو ده الإله بتاعه، ما سابوش الإله بتاعتهم وراحوا يعبدوا آلهة الأمم. أنتوا يا إسرائيل يلي تعرف الله الحي الحقيقي تركتوني وبتعبدوا آلهة الأمم، ده اللي انتوا بتعملوه ده الأمم ما عملوش، فأهانوا اسم الله. طب ده العبد التاني. طب العبد التالت الأنبياء عملوا فيهم إيه؟ جرحوهم، اضطهاد الأنبياء. عشان كده قال لهم استفانوس أي الأنبياء لم يضطهدوا أبائكم الذين قد سبقوا فشاهدوا بمجيء البار، لأنه قلنا شغلة النبي ينبئ بمجيء المسيح، هذا عمل النبي. لذلك بعد مجيء المسيح مفيش أنبياء، شغلة النبي يعمل إيه؟ ينبئ بمجيء الآتي. طب جه الآتي خلاص مش عايزين أنبياء، اللي يجوا بعد يبقى أنبياء كذا. لذلك لما نرجع لشهادة الوحي على إسرائيل ثم عاد فأرسل ثالثا فجرحوا هذا أيضا وأخرجوه، بص شهادة الوحي ملخص التاريخ القديم بتاع إسرائيل لغاية الذهاب للسبي، دي موجودة في سفر أخبار التاني بص الوحي يشهد عنهم ايه في أخبار الثاني 36 نهاية التاريخ إسرائيل لغاية الذهاب لبابل. هذه سفر الأخبار، بس هو سفر الأخبار بقى انتهى بآخر ثلاث آيات، نبه ربنا روح كورش فأصدر أمر عشان يدي رجع. لكن هو قصة سفر الأخبار انتهت إن احنا في السبي، ده ملخص تاريخ إسرائيل لغاية الذهاب للسبي. فشهد الوحي بقى قال إيه؟ فأرسل الرب إله أبائهم إليهم على يد رسله مبكرا ومرسلا لأنه شفق على شعبه وعلى مسكنه، فكانوا يهزؤون برسل الله نمرة واحد، ورزلوا كلامه نمرة اثنين، وتهاونوا بأنبيائه نمرة ثلاثة، حتى ثار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء. يعني وكأن الثلاثة برضو دول فيهم إشارة للثلاث العبيد اللي بعتهم ربنا. هذه تاريخ إسرائيل. طيب رحنا بابل ورجعنا، نحميا بيصلي، نحميا بعد الرجوع من السبي في مملكة فارس، فيصلي نحميا في الإصحاح التاسع يقول إيه؟ وعصوا، بيعترف قدام ربنا، وعصوا وتمردوا عليك وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم وقتلوا أنبيائك الذين أشهدوا عليهم ليردهم إليك وعملوا إهانة عظيمة. فده تاريخ إسرائيل. كل عبد، كل نبي يبعثه ربنا يهنوه. يكمل لآية 13، فقال صاحب الكرم ماذا أفعل؟ أعمل إيه؟ وكأنه طبعا هو الله مش ربنا ما بيحتارش، بس يعني عايز يبين حنوه، عايز يبين طول أناته. طب أعمل لهم أكتر من كده؟ مش عايز أسيبهم رغم كل اللي عملوه، ماذا أفعل؟ أرسل ابني الحبيب. هم ده اللي كانوا رايحين يسألوه بأي سلطان تفعل هذا، ومن هو الذي أعطاك هذا السلطان؟ قال لهم يا سلطان إن أنا إيه؟ إن أنا الابن. عشان كده لما راحوا اللي بياخدوا الضريبة دي، ضريبة الهيكل من بطرس، فراحوا يخبطوا، المسيح كان في بيت بطرس، قالوا له أما يوشو معلمك الدرهمين الضريبة اللي بتدفع للهيكل؟ فبطرس يعني اندفع كما هي عدته، ندفع وما هو معوش فلوس، فدخل محتار يجيب فلوس منين. فالمسيح بص له يا بطرس، ممن يأخذ ملوك الأرض الجبية أو الجزية أو الجباية؟ من البنين أم من الأجانب؟ قال له من الأجانب، الضريبة يدفعوا لك. قال له إذن البنون أحرار، يقصد إيه ربنا يسوع؟ دي ضريبة الهيكل، وأنا ابن رب الهيكل، أنا أدفع ضريبة للهيكل، ده الهيكل ده بتاعي أنا الابن. نفس الكلام هنا، أرسل ابني الحبيب. بصوا الفرق ما بين إرساله للأنبياء وإرساله لابن. الآية 10 أرسل عبدا، عبد. الآية 11 عاد فأرسل عبدا آخر. الآية 12 ثم عاد فأرسل ثالثا. طب عند الابن قال إيه؟ أرسل رابعا؟ أرسل عبد آخر؟ لا، أرسل ابني، ومش ابني بس، ابن الحبيب. ليه حبيب؟ لأنه حيتمم مسرتي، وهي خلاص الجنس البشري اللي أنا كنت مستني إسرائيل يعملها، إنه يعلن الخلاص دوت. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول في العبرانيين، فكرة العبرانيين إيه؟ ناس يهود قبلوا الإيمان بالمسيح، وبدوا اليهود غير المؤمنين يحسسوهم أنهم خسروا، انتوا خسرتوا ميراث الاباء وميراث الانبياء بايمانكم بالمسيح، ده خسركم كل حاجه. فمن هنا كتب بولس رساله العبرانيين عشان يعقد مقارنه ما بين المسيح وما بين كل العهد القديم، ملائكته وموسى مؤسس العهد ويشوع اللي دخل بينا ارض كنعان وهارون رئيس الكهنه والهيكل والذبيح. ادي ملخص لسبت العبرانيين. فبداها بيقول لهم ايه؟ الله بعدما كلم الانبياء الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. خد بالك من التعبير برضو، الأنبياء وابنه ماشي، بس خد بالك من الكلام، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء، يبقى النبي ده الله يتكلم به، النبي كأنه مايك والله بيتكلم من خلاله. لكن عند الابن قال لك كلمنا في ابنه، لأنه أنا في الآب والآب فيا، فالله بيتكلم في الاب لكن بيتكلم بالأنبياء. عشان كده برضو بولس في العبرانيين قال لك موسى كعبد أمين في كل بيت، عبد أمين موسى ما نقدرش ننكر، لكن المسيح كابن على بيته وبيته نحن. في فرق بين العبد وبين بني البيت، الابن كلام بولس في العبرانيين، عبرانيين 4، أرسل ابني الحبيب. يعلق البابا كيرلس، طبعا البابا كيرلس كان مشغول قوي بقضية الطبيعة الواحدة لله الكلمة المتجسد، فكل التفسيرات البابا كيرلس يربطها باتحاد اللاهوت بالناسوت اللي منين يعني بيقرأ في كتابات البابا كيرلس. فأرسل ابني الحبيب، قال لك رغم أنه أخذ شكل عبد، عشان كده ربنا سبحانه لهم أنا إنسان قد كلمكم بالحق. ليه؟ لأنه هو ظاهر في، لا مش 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 هو خد طبيعة إنسانية، لكن هو ليس إنسانا فقط، فهو بيكلم من جهة الطبيعة المنظورة ليه إنسان. أرسل ابنه أخذ صورة عبد، وفي الوقت نفسه بيقول هو اللي أرسله ده اللي ظهر في الهيئة كإنسان هو إيه؟ هو ابنه. يبقى هو ظاهر في الهيئة كإنسان الطبيعة الناسوتية، وفي الوقت نفسه هو ابن الله الطبيعة الإلهية، ما فيش فصل ما بينه. ده اللي كان البابا كيرلس تملي بيركز عليه في شرحه وتفسيراته. لذلك رغم ان هو ارسل الابن اخر الكل، بعت انبياء 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 وبعد كده جه الابن في الاخر، لكنه يسبق الكل. عشان كده اخر واحد جه في الانبياء مين؟ يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان، طيب يوحنا المعمدان قال ايه؟ يأتي بعدي، ده لسه كمان هيجي وراك، لكن الذي كان قبلي. يبقى رغم انه جه اخر الكل لكنه يسبق الكل، جه اخر الكل في ناسوته في تجسده، لكن في لاهوته هو ايه؟ هو بلا بداية. فقال، حقف عند لفظين هنا يعني قبل ما اترك الآية دي، فقال صاحب الكرم ماذا افعل؟ ماذا افعل؟ مش ان هو ما تبعت عبد اثنين ثلاثة، ما تبعت عبيد تاني، مش معنى كده ان هو عدم العبيد، يعني انه مش لاقي عبيد تانيين يبعتهم. لكن زي ما قال البابا كيرلس برضو لطيف بابانا ده حقيقي، يعني قال زي دكتور استخدم مع المريض كل وسائل الطب اللي هو عارفها والمريض ما بيخفش، يعني فبيتساءل ماذا افعل. الكلمة الثانية اللي عايز أقف عندها، أرسل ابن الحبيب لعلهم إذا رأوه يهبوا. كلمة لعلهم يعني هو ربنا مش عارف، يعني هو بعت الابن ومش عارف إيه اللي هيحصل. لا، في الحقيقة الكلمة بتكشف مدى حرية الإنسان. هو عارف، الله لا تجد على معرفته شيء، لكن لما بيقول لعله يعني عايز يقولك انه الموضوع في ايديك انت. انا عارف، انا عارف، لكن انت ليك الحرية تقبل او ترفض. طب سقف الحرية اللي اعطي للبشر لغاية فين؟ انه ممكن يرفضوا مشورة الله. تخيل بقى، يعني وصلت. عشان كده احد الاباء اليونانيين المعاصرين قال لك انه مجازفة اللاهوت طبيعة الالهية انه خلق انسان حر، حتى الحرية دي لغاية فين؟ انه يتمرد على الله ويرفضه. يعني بص الحرية وصلت لغاية فين؟ وده اللي قاله ربنا يسوع، كم مرة اردت ولم تريد. فكلمة لعلهم مش انه مش عارف، لا، هو انت هتقبله ولا مش هتقبله، انا سايب لك الموضوع في ايدك انت. حرية الانسان، عشان كده قال عن الفريسيين رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم. الإنسان حر، يقبل يرفض، الله بسبب علمه عارف ده موضوع تاني، لكن ما تدخلش في حريتك. ومن هنا وجبت الدينونة بالعدل. لكن انت عارف وانت كاتب لي وانا كده كده، انت ما تحاسبني ليه؟ ده مش عدل دوت. انا ايه ذنبي؟ لا انا عارف لكن انا ما قلت لكش ايه مصيرك، ما قلت لكش ايه اللي انت هتعمله. انا سايبك بحريتك. ها انا واضع امامك طريق الحياة وطريق الموت، اختر الحياة فتحيا. انا بقى بسبب علمي عارف، ده موضوع تاني، لكن انا ما ألزمتكش انك تسلك المسلك دوت ايا كان. أرسل ابن الحبيب لعلهم إذا رأوه يهابون. نكمل الآية 14. فلما رآه الكرامون تأمروا فيما بينهم قائلين هذا هو الوارث. انتوا رايحين تسألوه بأي سلطان تفعل هذا؟ ما انتوا عارفين، انتوا عارفين ان مين هذا هو الوارث. طب ما دام عارفينه حبايبي، ما دام عارفينه، طب رفضوه ليه؟ نمرة واحد، غيرة. الناس كلها ملفوفة حواليه وناس انفضوا من حوالينا، ومن هنا بقى يوحنا أعظم مواليد النساء. ليه؟ يوحنا خرج إليه كل اليهودية وأورشليم والمناطق المحيطة، كله راح ورا يوحنا. وأول ما جه المسيح قال لهم لست أنا المسيح، راح بعتهم للمسيح. تلاميذ يوحنا غاروا، يا معلم بيقولوا ليوحنا هو الذي كان معك الذي أنت شهدت له، الكل يأتون إليه، الناس انفضت من حواليك. قال لهم من له العروس فهو العريس، أما صديق العريس يوحنا يفرح، إذا فرح هذا قد كمل. أنتوا فرحتوني، أنتوا فرحتوني إن الناس بعدت عني وراحت للمسيح، أنا كده نجحت في الرسالة بتاعتي. فيش غيرة في قلب يوحنا، لكن دول عارفين إن هو الوارث، بس الناس سبتنا. فنوع من الغيرة، انظروا انكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه، زي ما قال رئيس الكهنة في يوحنا 11 على ما اذكر. غيرة ده مش بس غيرة، لا ده احنا دورنا انتهى. ده بيوبخنا، ما بيوبخه ليه؟ ما بيوبخه لانه كنتوا مرائين وحاولت معاكم بكل الوسائل، مفيش، خلاص القلب اتحجر، فأمام القلب المتحجر مفيش إلا الويلات، فمش طايقينه له كل المجد. فهم عرفوا إن هو المسيا. البعض يقولك لأنهم لو عرفوا لما صلب رب المجد. أولا الآية بتقول إيه؟ لو عرفوا، مش لو عرفوه، فمش بيكلم عن المسيح. الإصحاح كله بيكلم عن الحكمة، حكمة العالم، فالعالم في الحكمة لم يعرف الله، فعاقب بولس لأنهم لو عرفوا، لو عرفوا الحكمة الإلهية ما كانوا صلبوه. العالم طبعا لأنه في صليبه خلاص، مش شخص المسيح. حبيبي المسيح جاي يعلن أنه هو المسيا، لو المسيح ما نجحش أنه يعلن للشعب أنه هو المسيا يبقى له كل المجد في تقصير في خدمته. إحنا معرفناك، أنت معرفتش تأكد لنا لكل المجد يا ربي ان انت المسيا. لا هو عارف طبعا ونجح في الرساله. هم اللي مش عايزين يعترفوا، مش ان هم ما عرفوش. تقول لي طيب ما هو قال على الصليب لانهم لو عرفوا لما صلب اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. طب ما يبقى ما كانواش عارفين. لا لو عرفوا نتيجه عملته، ده هم جابوا الخراب ليهم والهيكلهم والأمتهم 2000 وشوية سنة لغاية دلوقتي. حنان وكيافة كان فاهم اللي بيعمله في الجسد هيبقى سبب تعاسة إسرائيل حتى هذه اللحظة وحتى ما جه المسيح الثاني. ده ما كانش عارف. فهم بيعملوا عملة هم مش عارفين المصيبة اللي هم بيعملوها، بيصلبوا ابن الله قائلين هذا هو الوارث. طيب البعض اعترض قال لك الوارث يعني مات وحد ورث، فهو الاب مات عشان الابن يورث. من ضمن الانتقادات اللي بتوجه لكلمة الله، لا في الحقيقة في ردين على الحتة دي. الرد الاولاني انه تاريخ اسرائيل كله يشهد انه الاب كان يورث الابن في حياته، ودي منتهى الحكمة. اولا فين ابونا ابراهيم؟ وزع الورثة بتاعته على اسحاق وعلى اسماعيل وهو عايش، داود وهو عايش اقام سليمان ملك وبقى على العرش، جالس داود وجالس سليمان. طبعا ليها رمز لطيف انه داود رمز النعمة، انه عفا، سليمان رمز العدل، فالرحمة والعدل في عرش ربنا. يعني مش موضوعي دلوقتي، بس هو ورثه وهو عايش، فدي نمرة واحد. وزي ما قلت بين قوسين يعني دي منتهى الحكمة لأي أب، انه في حياته عشان ما يحصلش صراع بين الأبناء. حبايبي الأب الحكيم في حياته يقسم الورثة بتاعته ويقسمها زي ما بالتساوي، مفيش ولد وبنت، مفيش ست مش متجوزة ما تورث، مفيش كلام دوت. ده لو إنسان حكيم وماشي بشريعة المسيح. فدي نمرة واحد. طيب نمرة اتنين، كلمة هذا هو الوارث، إنه قالها البابا كيرلس، قال إن المسيح أخلى ذاته وأخذ صورة إنسان كممثل لينا نيابة عننا، فقيل عنه الوارث لأن إحنا في شخص المسيح ورثنا، نحن ورثة الله ووارثون مع المسيح. لولا تجسد المسيح الابن اللي وارث كل شيء، ما كانش إحنا يبقى لينا إيه؟ لينا ميراث. فإحنا لينا ميراث في شخص المسيح. هذا هو الوارث، هلما نقتله لكي يصيل لنا الميراث. مش مهم بقى الخلاص، المهم ان الميراث ما ايه، ما يروحش مننا، حتى لو ادى الامر ان احنا نقتله. وكانت النتيجة انه فعلا صلبوا المسيح عشان يظلوا هم في مركزهم. ان تركناه، قال كده قياس، لأنه كان رئيس استهنى في هذه السنة، وتنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الشعب كله، فقال إيه؟ إن تركناه يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا، مكانتنا، الهيكل بتاعنا، القيادة اللي احنا فيها وأمتنا، فخير لنا أن يموت واحد عن الأمة ولا تهلك الأمة كلها. فمش مهم، هم بقى فكرهم ومش معنى كده من أجل خلاص البشرية، لا، إن إحنا نحتفظ بالميراث. طب النتيجة، هلم نقتله لكي يصير لنا الميراث. لما قتلوه صار لهم الميراث، أخذ منهم وأعطي لأمة تعمل إثماره، اللي هم الأمم زي ما هنشوف دلوقتي. عشان كده يقول المزمور الساكن في السماوات يضحك بيه، هم بيفكروا احنا لما نقتله ناخد الميراث، ده انتوا لما قتلتوه اخذ منكم، من يظن انه له يؤخذ منه. فلما رآه الكرامون تآمروا، تآمر قائلين هذا هو الوارث، يعني عارفين. يبقى التآمر ده عن معرفة، عن عمد. طب اتأمرنا بس؟ لا، هلم نقتله، يعني قتل عن عمد بسبب معرفة بإصرار لكي يصير لنا الميراث. طب ينفذوا ازاي؟ فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. هاخد معنى الفعلي انه النبوة عن الصليب، أخرجوه خارج الكرم. لما جاء مسلوب ربنا يسوع عملوا إيه؟ أخرجوه خارج أورشليم، أخرجوه خارج الكرم، فهو بيتنبأ وقتلوه. ممكن أشوف كلمة أخرجوه خارج الكرم إنه سلموه الأمم لبيلاطس، فدي كلمة إنهم خرجوه برا إسرائيل وخلوا الحكم في إيد رجل أممي. ممكن أشوفها بقى كمعنى روحي لينا، كل خادم يخرج المسيح خارج الكرم، النفوس اللي هو بيخدمها، فهو قاتل للمسيح وصالب ابن الله ثانية. يعني النفوس اللي أنا بخدمها، أنا بخدمها علشان تبقى للمسيح، لكن لو أنا بخدمها لحسابي يبقى أنا كده خرجت المسيح خارجا وخدت الميراث، يبقى أنا كده صالب. يصلبون لأنفسهم إبن الله ثانية ويشفرونه، يعني باخد التعبير من الكتاب مش معنى الآية. فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه، فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ وقال المسيح كلمة دي وسكت، بديهم فرصة إيه؟ راجعوا نفسكم، هديني يعني شرحت لكم حالكم إيه واللي أنتم بتعملوه واللي هتعملوه. فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ وفعلا ده اللي عمله ربنا. بعد ما صلبوا الابن اخرجوه خارجا وصلبوه، فضل مطول باله عليه يمكن يتوب. طول باله عليهم قد ايه من صلب المسيح؟ صلب المسيح سنة 30 ميلادية، لان طبعا مثبت دلوقتي المسيح ولد سنة 4 قبل التقويم الحالي، حاجة ثابتة يعني خلاص. سنة 35 ميلادية، يعني 5 سنين بعد صلب المسيح، الكرازة كلها وسط إسرائيل، مفيش أمم يدخل فيك يا كنيسة إلا كرنيليوس عمل 10، وده تبعت مفيش أمم يدخل فيك، إذا فعلا مفيش أمم ده أنا اللي تتاهد مني، لا 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 لا، لغاية سنة 35 قتل استفانوس، مفيش فيك يا كنيسة أمم يدخل إلا اليهود اللي كانوا جايين من الجهات المختلفة وراحوا يكرزوا في 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 بلدان، لكن الرسل قبلوا أممي لا ما فيش. بيعمل ايه ربنا؟ بديهم فرص. طب كانت النهاية عملوا ايه في استفانوس؟ قتلوا. وهنا بقى المثل بتاع انسان سافر الى كورة بعيدة، كنا خدناه من اسبوعين مش فاكر التواريخ بقى، بيأخذ نفسه ملكا ثم يرجع. أرسل وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا. مين السفارة اللي معه؟ استفانوس، مش عايزينه برضه. فطول باله عليهم. فماذا يفعل بهم صاحب الكار؟ ما لقاش سبب، ما لقاش يعني فرصة، ما لقاش توبة، ما لقاش تجاوب منهم، يأتي ويهلك هؤلاء الكرمين. أولا أخذ منهم الكرم وسلمه لكرمين آخرين، زي ما قال البابا كيرلس الكرمين الجدد هم الرسل. طب إمتى أهلكهم؟ بعد 70 سنة. 70 سنة فضل سايب لهم الهيكل وسايب لهم الدنيا اللي هم فيها، يمكن يتوبوا، ما فيش فايدة. يأتي ويهلك هؤلاء الكرمين ويعطي الكرم لآخرين. سمعوا الحكم، فلما سمعوا قالوا حاشا. كلمة حاشا يعني لا سمح الله، يعني ربنا ما يسمحش. فحكم المسيح صدمهم، هم فاكرين يعني برضو حنظل احنا، ما احنا عبدنا أصنام وفضلنا شعب، رحنا بابل ورجعنا وفضلنا شعب، يعني مهما نعمل احنا شعب وشعبه، هو لاقي شعب في الأرض غيرنا، ادي كان احساس اسرائيل. فمش متصورين ان يرفضوا من الله. لذلك زي ما كنت بتكلم يوم امبارح نبوة جبل الزيتون، انه ايه الربط ما بين خراب الهيكل وبين نهاية الايام؟ هما بيسألوه عن الهيكل، ليه المسيح يتكلم عن مجيئه التاني؟ لانه صار فكرا في اسرائيل انه الهيكل سيبقى بقاء الزمن، لا يمكن الهيكل يتهد الا في نهاية الازمنة. ده كانوا متصورين كده، ده هيكل الله. فلما سمعوا ان الكرم يتأهلوا اللي تبتقولوا ده حاش، ربنا ما يسمحش، لانه فيه مؤصد المسيح. فلما سمعوا قالوا حاشا. تاني يقول يعطي الكرم الاخرين. قلنا مين الاخرين دول بقى؟ دول الرسل اللي حيتولوا بقى الرعاية، اللي تنبأ عنهم سفر حسقيال بعد ما وصف الكرمين الوحشين الرعاة الوحشين، جي يوصف بقى الرعاة الجدد، صح حسقيال 34 كله بقى يرعوا الغنم، المجروح يعصبوه، المكسور يجبروه، المطرود يستردوه، يطعموا الغنم. بيكلم بقى طبعا كلها أعمال رمزية للرعاية في الكنيسة. يأتي ويهلك هؤلاء الكرمين ويعطي الكرم لآخرين. فلما سمعوا قالوا حاشا. طب أديكوا عرفتوا اللي هيحصل لكم، وديني عرفتكم اللي انتوا هتعملوه. كنت بتكلم برضو عن المعرفة. المعرفة لا تخلص الإنسان. المعرفة لا تخلص الإنسان. أهو هم عرفوا ان هيصلبوه وقالها لهم. هل ده منحهم ان يصلبوه؟ هل ده خلاهم يرجعوا عن مقاصدهم؟ أبدا. مش المعرفة اللي هتخلص الإنسان. لكن هو هنا عرفه المصير اللي هيقوله ليه وازاي المراس هينزع منه. طب هل تابوا؟ لا. فلما ما تابوش بص ما يقول في الآية 17 فنظر إليهم. نظر إليهم في نظرة للمسيح يشتهيها كل تقي، بيرجوها بيتمناها، يا رب لا تصرف وجهك عني. نظرة قال عنها المسيح إلى هذا أنظر إلى المسكين والمصحة الروح والمرتعد من كلامي. في نظرة تانية لما يعني ربنا يرحمنا جميعا حبايب احنا رجعنا في المسيح وفي خلاص، يقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا، دي نظرة الدينونة، نظرة الفحص. فنظر إليهم دي نظرة وضعت كل واحد فيهم قبالة نفسه، كشفت نفسه قدامه. نظرة تخترق أستار الظلام، عيناه كلهيب نار. المسيح مثل احنا في الدينونة حبايبي لما بنيجي نصلي في المزمور 50 لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حوكمت، انه الانسان في ذهنه انه ممكن يحاج الله. يعني انا بتعجب من كلمة الناس كتيرة تقولك انت خصمي قدام ربنا. خصمي فين يا عم؟ ده انت هتقف وانا هقف قدام، محدش يتعبقه. ومن نظرة عينه كل واحد تنكشف نفسه قدام بدون أي ورقتين. بني آدم ببقه يتسد، مفيش من يعطني أن آتي إلى كرسيه فأملأ فمي حججا. ده كلام أيوب. لا أيوب، لا يا أيوب. ده والآخر يعني هو أيوب قال كده، عارف لما سمع صوته ده مش وقف قدام كرسي وتحاجة معاه، ده قال له أرفض وأندم في التراب والرماد. حبيبي في حضرة المسيح عينه تسكب حب. وكتير من اللي شافوا المسيح من العابرين قال لك نظرة عينه نظرة كلها محبة، نظرة تخترق القلب، تدي دفى في النفس من جوه. وبعيد عننا بالنسبة للأشرار تكشف الذات حبيبي في اللحظة دي. يا اخواتي احنا محمين في دم المسيح حبايبي، ومحمين في صليبه وفداه وفي شفاعته الكفارية امام الآب من اجلنا. لكن لما يبص تبص تلاقي اتفتحت صفحة كده حياة البني آدم قدام عينه، بأفعاله بدوافعها برغائبها بالمسطور بالظاهر. ما تفتح بقك فين يا عم؟ فنظرة كشفتهم قدام عينيه. فنظر إليهم وقال إذن ما هو هذا المكتوب؟ جاب لهم مزمور 118 حافظينه بس إيه؟ نوروا قدامه. الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. ده مزمور 118، ده برضو مزمور مسياني اللي استقبله بيه ربنا يسوع يوم حد الزعف، اللي قالوا مبارك الآتي باسم الرب. في نفس المزمور دوت الحجر الذي رزله البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. ايه قصة الآية ديت؟ اولا ده كان مثل بيتقال في إسرائيل. ايه قصة المثل ديت؟ انه زي لما كان بيبني الهيكل ايام سليمان، ربنا قال صوت الازمير ما يسمعش في مدينة اورشليم. طبعا كان قصد ربنا الازمير ده اللي بينحطوا به الحجر، فيعني محدش ينحت تمثال في اورشليم. اورشليم دي مدينة الملك العظيم ما تعبتش فيها اصنام. ده كان قصد ربنا. فلما جاءوا يبنوا الهيكل قالوا احنا هنجيب الحجارة منحوتة جاهزة من سور عشان ما ندقش ازمير في ارض اسرائيل، يعني من حرفية اسرائيل. اما اولا فلانهم استؤمنوا فعلا حبايبي، ده كانوا يعني انت تسمع مش عارف ايه، لا ده اسرائيل كان من جهة حرف الوصية ما تهز الجبل وما تهزوش، بس في الحرف مش في الروح. لذلك بولس لما قال الحرف يقتل يقصد الحرف اللي هو الناموس، مش الحرف يعني حرف الكلام. المهم يعني فجاية الحجارة منحوتة جاهزة، الحجارة كلها متساوية ومقاسات واحدة وياخدوا يبنوا يبنوا يبنوا. فهم بيبنوا لقوا حجر شكله مش 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 متناسب مع بقية الحجارات، فقالوا ده ملوش لازمة في البناء، فراحوا مدحرجينه لوادي قدرون. أورشليم مبنية على تل، والتل ده تحت فيه وادي اسمه وادي قدرون، فراحوا مدحرجينه في التل تحت ما ملوش لازمة، لغاية ما كملوا البناء فاحتاجوا حجر يتحط في راس الزاوية اللي هو يربط الحطين ببعض. فتذكر واحد من العمال قال لهم فاكرين الحجر اللي احنا ربنا الحجر ده ممكن ينفع في الحتة دي؟ خد بالك هم دحرجوا الحجر تحت وبعد كده راحوا رافعينه من تحت وحطوه في راس الايه؟ راس الزاوية. فمن هنا صار المثل يتقال في اسرائيل الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاوية، يعني حجر اساسي في المبنى هو اللي بيربط الحيطة ببعضها، الحيطة كده وكده اللي المسيح يعني بيربط اليهود بالامم. وده المعنى بقى مين الحجر دوت؟ الحجر هو المسيح. مين البناؤون اللي رفضوه؟ قيادات اسرائيل. البابا كيرلس قال الحجر زي ما قلت لك هو ربط اليهود بالامم، جعل الاثنين واحد. طيب فين اتقال عن المسيح انه حجر؟ اشارات كتيره بقى في العهد القديم، هجيب لك كم اشاره، كام اشاره مش كله، من التوراه موسى ومن الانبياء. من توراة موسى أول إشارة للحجر ده في تكوين 28، طبعا دي بقى مجال للتأمل حبايبي، يعني أنا بيصعب علي لما أقول عنوان صدقوني أخواتي، يعني بصدق بتبقى يعني حضر في ذهن الواحد صور حجر بتاع يعقوب ده. إيه فاكرين يعقوب لما كان هربان من أخوه عيسو ومضطرب وخايف والآن يقول لك فوجد حجرا وسند راسه عليه؟ هو حد يسند راسه على الحجر؟ أنت لو راسك مرتاح هتحط على الحجر تتعب. لا ما هو ايه الحجر اللي هو سند راسه عليه؟ المسيح هو المريح التعابة، فالحجر ده هو ربنا يسوع، رمز ربنا يسوع. تكوين 49 لما ابونا يعقوب يدي البركة للأصباط الراعي من الراعي صخر إسرائيل. خروج 17 طبعا الحجر اللي اتضرب وخرج مية، الصخرة كانت المسيح ورمز ربنا يسوع. سفر التثنية بقى كتير أو الله مشبه بالحجر، فإشارات كتيرة. طيب في الأنبياء هقول لك نبوتين قالهم أشعياء لأنه مرتبطين بحديثنا هنا. فأشعياء 8 يقول إيه؟ ها أنا ذا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة لبني إسرائيل، هو ده المسيح هنشوف دلوقتي. ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا، قال برضو أشعياء حجر امتحان هيمتحن به الإنسان، حجر زاوية كريما أساسا مؤسسا يعني تبني عليه، من آمن به لا يهرب، اللي يؤمن به يديله سلام. المسيح دانيال لما شاف حجر قطع بغير يد ربنا يسوع اللي تجسد بدون زرع بشر فضرب التمثال، كان المملكة الرومانية الرجلين العشر أظافر و حطمه وصار جبلا لمملكة المسيح، الكنيسة ملأ كل الأرض. يبقى الحجر ده هو المسيح. نمر واحد بشهادة المسيح هنا، هو بيقول عن نفسه أنه ده الحجر. في سفر الأعمال معلمنا القديس بطرس في أعمال 4 هذا هو الحجر الذي رفضتموه أيها البناؤون، طبق الحجر ده على المسيح. معلمنا بولس الرسول في أفسس في كورنثوس أشار لي أنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر، حجر أساس مؤسس. أيضا في أفسس المبنين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. طب ليه المسيح مشبه بحجر؟ يعني حاجات كتيرة، يعني الحجر ده متاخد من تراب الأرض، يعني في الآخر ده الحجر ده تفتت وتراب شوية معادن وبتاع مش عارف إيه، والمسيح تجسد وخط طبيعة بشرية ده السبب يعني، وصلت وحاجات كتيرة يعني. فنظر إليهم وقال إذن ما هو هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، كل من يسقط على ذلك الحجر، يعني الحجر تحت وانت سقطت عليه كعبلت فيه يحصل لك ايه؟ يتردد شوية كسور شوية خدوش. ومن سقط هو عليه، الحجر بقى عالي ونزل عليك او يعني على الانسان الغير المؤمن هيعمل فيه ايه؟ ومن سقط عليه يسحق يحطمه. ايه دوت؟ المسيح في تجسده ظهر في الآية كإنسان. إسرائيل تعثر فيه فرفضوا، كانت النتيجة تردد. إيه اللي حصل لإسرائيل؟ فقدوا سلامهم، هذا تردد، حاجة بسيطة يعني. اتهد الهيكل، لا لا ده حاجة بسيطة. تشتتوا في كل بقاع الأرض، لا 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 ده حاجة بسيطة. حرموا من العبادة، حتى اليوم كل شعب الأرض بيعبد حبايبي، اللي بيعبد بقرة عنده معبد للبقرة. إسرائيل الشعب الوحيد فيك يا أرض اللي ما بيعبدش، لأن العبادة عند إسرائيل مرتبطة بالذبيحة، والذبيحة مرتبطة بالهيكل، والهيكل مرتبط بمكان محدد، والمكان المحدد حتى اللحظة مش تحت إيد إسرائيل، هياخدوه هيبنوا هيكلهم بس مرفوض من الله برضه. كل دوت لا 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 بيتردد. هما ليه فضلية أكثر من كده؟ من سقط هو عليه، المسيح بقى في مجيئه الثاني، من سقط هو عليه يسحقه. يبقى كل الخراب اللي حصل لإسرائيل ده بيتردد، ده مجرد بس خدوش كده، شوية يعني خدش يعني، شوية كسور بسيطة، لكن الدينونة من سقط هو عليه يسحق. حتى اليوم حبيبي كل من يسكت على ذلك الحجر يتردد. المسيح المخلص اللي أعطي للجنس البشري للخلاص، الشيطان أعثر فيه الإنسان، أعثر فيه الإنسان لغاية ربنا يسوع أولا قال طوبى لمن لا يعثر فيه. ما أنا عارف أنتوا لما هتشوفوني في الآية كإنسان الناس هتعثر، هو ده ربنا، بقى ربنا يتجسد، بقى ربنا مش عارف ايه، توبة لمن لا يعثر فيه. ما انا عارف، ما انتوا انا في تجسدي في نزولي انتوا هتعثروا فيا. عشان كده قال سمعان لأمنا العذراء قد ودع لسقوط وقيام كثيرين. يبقى يعني استعير تعبير بولس الرسول، الوصية منشئة لي بالصالح موت. الوصية هو المسيح، الوصية هي المسيح. لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء ليحضر المسيح، في 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 العبري الوصية، فالمسيح هو الوصية، المسيح هو الكلمة. فالوصية الكلمة، المسيح المتجسد. الخطيئة عملت إيه؟ أنشأت لي بالصالح موت. الوصية اللي ربنا ادها للإنسان عشان تكون سبب خلاصه هي اللي هتحكم عليه بسبب عدم طاعته. المسيح اللي أرسل من الآب لأجل خلاص جنس البشر بسبب كبرياء الإنسان رافض اتضاع المسيح فأعثر فيه، فيصير المسيح سبب دينون عليه. هو الإنسان رافض التجسد ليه حبيبي؟ كبرياء. الإنسان قبل أن يؤله إنسان مثله، بيقبلها عبده بشر وعبدوا حكام. فكبرياء الإنسان قابل أنه يؤله إنسان، كبرياء الإنسان رافض أن الإله يصير في الهيئة كإنسان. هي قضية كبرياء، هي قضية كبرياء من الأول للآخر. لذلك في كبرياء الإنسان يرى الله متعالي، في حين الإنسان المتضع يرى الله قد تنازل وظهر في الهيئة كإنسان. يشوف كرامة ربنا أنه يتعالى على البشر، لكن كرامة المسيح أنه يتجسد لأجل خلاص جنسنا. في قضية كبرية كلها، لأن ضربة الشيطان كبرية. كل من يسكت على ذلك الحجر يتردد، ومن سكته عليه يسحقه. فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة. فهموا أن الكلام عليهم، يقول بعديها لأنهم عارفوا أنه قال هذا المثل عليهم. طب عايزين يلقوا عليه الأيادي، طب إيه اللي منحهم؟ خافوا الشعب. يعني مش اللي منحهم أن عرفنا أن ده الإبن، مش اللي منحهم أن عرفنا أن ده الوارث، مش اللي منحهم أن عرفنا أنه ده الديان، لا لا لا، اللي منعنا أن احنا خايفين من مين؟ من الناس، لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم. يبقى إذن هم فهموا أن المسيح هو الإبن، فهموا أنه حجر الزاوية الأساسي اللي هيقيم عليه البنيان، فهموا أنه هم هيرفضوه ومسرهم الرفض، ومع هذا استمروا في عناد يكملوا خطيئته. طلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة، ولكنهم خافوا من الشعب. يبقى هم عايزين، هم دخلوا في صراحة، احنا عايزين نقبض عليه، وفي الوقت نفسه احنا خايفين من مين؟ من الناس. طب نعمل ايه؟ احنا عايزين نقبض عليه بس خايفين من الناس. طب احنا نفض الناس من حواليه، نخلي الناس تتقلب ضده. طب نعمل ايه؟ مكر. المكر ده بقى انا كنت قريته في بداية الانجيل، بس طبعا واضح الوقت مش هيكفي. لما راحوا بقى يسألوه بخصوص الجزية، ما احبش اجري في الكلام، اخليها بنعمة المسيح المرة الجاية، رغم ان كنت احب اكملها يعني، بس معلش نكملها بنعمة المسيح المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.